السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لبلادنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويحكم فيه بشرعه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عنهم قبضة الطغاة، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يحقن دماءنا ودماء إخواننا في ليبيا الحبيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي إلى الرشد، وأن يولي من يصلح. أحبتي في الله، كلمات على هامش الأحداث أحببت أن أبدأ بها لقاءاتي بكم على هذه الشاشات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كلمات حق تنير الطريق لنا ولإخواننا، كلمات على هامش الأحداث. أول كلمة بمناسبة عودة القنوات الفضائية. أولا، الحمد لله، الحمد لله أن ردها إلينا وأن ردنا إليكم. وهذه الكلمة الحمد لله تستوجب أن نفهم عن الله سبحانه، وأتمنى أن يعلم الجميع، كل القائمين على هذه القنوات، أصحابها والعاملين فيها ومشاهديها، أن يتعلموا الدرس لماذا أغلقت القنوات ولماذا فتحت. من أغلقها؟ إنه الله، وهو الذي فتحها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه كلمة الأولى. أما الثانية فأيضا فعلها الله لا غيره سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي فعلها، هو الذي هزم الطغاة وحده، أعز وحده، أذل وحده، رفع وحده، وخفض وحده. الله سبحانه وتعالى قال ربنا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما الإنسان يقف عند هذه المعاني، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وقف عند كلمة تنزع الملك، تنزع الملك، الله سبحانه وتعالى ينزع الملك انتزاعا من الطغاة كما ينزع منهم أرواحهم. لذلك أي طاغية في هنا علاقة بين روحه وبين ملكه، كما تنزع منه روحه كما ينزع منه ملكه. سبحان الله، الإنسان يقف عند هذا المعنى ويتأمل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ينزع الملك انتزاعا. سبحان ربي. فالكلمة الثانية التي يجب أن نقف عندها وسط هذه الأحداث، وسط هذه الأحداث التي نعيشها عن يميننا وعن شمالنا في واقعنا، وسط هذه الأحداث يسأل الإنسان نفسه، من الذي أوصلنا إلى هذا؟ من الذي فعلها؟ ومن الذي أنهاها؟ ومن الذي حرك هذه الأمور؟ إنه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. من الذي أرانا أيام الضنك والضيق والذل؟ بجد، من الذي سلط علينا الطغاة؟ النهاردة لما تجد 30 سنة يحكم الناس، 42 سنة يحكم الناس، سبحان ربي، من الذي سلطهم على رقاب العباد كل هذه المدة؟ الله سبحانه هو الذي فعلها، هو الذي كشفها، هو الذي رفع الغمة، هو الذي أزاح الظالمين سبحانه وتعالى. طيب لازم نقف هنا وقفة، لما سلط الله علينا الظالمين أصلا؟ بذنوبنا، بمعاصينا. قال ربنا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ما دي كل دي كانت أمور موجودة في مجتمعنا يا أخوات، هي دي الأسباب الحقيقية للفساد، الأسباب الحقيقية لتسليط الطغاة على العباد، هذه الأسباب الحقيقية التي إذا لم تحل فارتقبوا مستقبلا كالماضي لا يتغير. وأنا امبارح كنت لسه بقول للناس في الخطبة إنني أخشى ما أخشى أن تلدغ الأمة من ذات الجحر 10 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إحنا لو فضلنا على نفس معاصينا، الثورة المباركة التي يعني أزالت الظالمين ومكنت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تمكن للصالحين وأن تهيئ للحكم بشريعة الله، لأن إحنا لو لم نصل إلى أن نحكم بشريعة الله فما وصلنا لشيء. إحنا ما صرناش من أجل مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن، مش هي دي الأمور، مش دي قمة ما يريده المسلم أبدا. لكن ليس للمسلم غاية فوق أن يحكم بشرع الله، فوق أن يوحد الله سبحانه وتعالى في أرضه. فلا بد أن نفهم أن الذي أوصلنا لما نحن فيه ذنوبنا، غضب الله سبحانه وتعالى علينا هو الذي سلط علينا هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالمؤنة والسنين وجور السلطان عليهم، أي أن الناس إذا ظلموا بينهم وبين أنفسهم قسوا المكيال والميزان، يعني يظلموا ويفسدوا ويحكموا بينهم بغير شرع الله وتنتهك المحرمات، وإذا فعلوا هذا ابتلاهم الله بالمؤنة، الضيق الاقتصادي والسنين، القحط والجفاف، وكل ده شفناه، وجور السلطان عليهم. عشان كده أنا عايز أقف مع هذا الحديث وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث مشهور، بس تعال أقف وقفة معايا في الحديث ده، أو نقف وقفة يمكن ما وقفناش قبل كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، ثم شاب نشأ في عبادة الله، ثم ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها كي لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، كي لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. خد بالك من ترتيب السبعة دول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، أولهم إمام عادل، ثم يأتي من بعده شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، إلى آخر السبعة. لو إني سألتك سؤال الـ 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 الإمام العادل أو الإمام بشكل عام، الإمام أين يكون ترتيبه مع الناس؟ يعني أين يقف الحاكم أو الإمام أيا من كان؟ الإمام يقف أمام الناس، دي مسألة واضحة. فالإمام إذا كان أمام الناس فتعال شوف الـ 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 الإمام العادل من الذي بعده، من الذي خلفه؟ شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله، رجل ذكر الله خاليا، رجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها. الرابط بين كل هؤلاء التقوى، الدين، العبودية. النهاردة لما يعني الذي نريد أن نقوله أن الذي يستحق الإمام العادل هم هؤلاء، مش هتلاقي إمام عادل. الإمام العادل دي هبة من الله، نعمة، هدية من الله سبحانه وتعالى يهبها الله لعباده. الإمام العادل ده يعني عمر بن الخطاب، يعني عمر بن عبد العزيز، يعني صلاح الدين الأيوبي، كان الإمام العادل نور الدين محمود. هذا الإمام العادل منحة من الله لأهل الأرض، نعمة من السماء للأرض. هذا الإمام العادل لا يتفضل الله به على فاسقين، إنما يتفضل الله سبحانه وتعالى به على طائعين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السبعة اللي ظلهم الله في ظله دول أولياء، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم في الحديث، أولهم إمام عادل، الإمام العادل لا ترد دعوته، دعوته مستجابة سبحان الله. فالذي يستحق هذا الإمام، يبقى قبل أن نبحث عن الإمام العادل يجب أن نبحث في أنفسنا عن رجل قلبه معلق بالمساجد، عن شاب نشأ في عبادة الله، عن رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، عن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أنا عايز أريد أن أقول أن الذي يحكمنا لا ينزل علينا من السماء، إنما هو نبتة نزرعها في أرضنا، إن زرعنا حلوا فحلوا، وإن زرعنا حنظلا فحنظل. هذه القضية، ده زرع أيدينا، هذا ما غرسنا بأيدينا تجنيه أيدينا، من يزرع الشوك لا يجني العنب، أيما طريق سلكت وردت على أهله، إن الله لا يسكن الأبرار مساكن الفجار. عشان كده هل نحن هكذا؟ النماذج السبعة دي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تتحقق فينا. عشان كده أنا بقول لكم اسمعوا وقارنوا وابكوا. سبحان الله، عندما تسمع هذه النماذج، لما تسمع أنه لما قتل عثمان بن عفان، الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لما قتله الثوار، وطبعا ما فيش أي علاقة بين الثوار بتوع النهاردة والثوار اللي قتلوا عثمان، ولا بين سيدنا عثمان طبعا وغيره. لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، قتله الثوار، بقيت المدينة 5 أيام ما لها إمام، ما فيش حاكم للمسلمين، ولا يحكمها إلا أميرها الغافقي بن حرب. طب ليه بقيت 5 أيام؟ قال الناس نبايع علي بن أبي طالب، فإذا بعلي بن أبي طالب، حاجة عجيبة جدا الكلام ده، ده كلام ولا الخيال. فإذا بعلي بن أبي طالب لما سمع أن الناس يريدون أن يبايعوا اختبأ منهم وقال دعوها عني فإنني لست بذاك. اختبأ عشان ما بقاش أمير للمؤمنين. شوف إزاي بقى الناس النهاردة بتقتل شعوبها، يعني ما فيش مقارنة. فذهبوا للزبير بن العوام وقالوا تتولاها أنت؟ قال لا والله، إني خلعت نفسي منها ولا أريدها. فذهبوا إلى طلحة بن عبيد الله، تولاها أنت؟ فقال لست بأهل لها، اذهبوا عني، واختبأ بحائط خارج المدينة. فذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص فقال والله إني وعبد الله بن عمر خرجنا منها ولا نعود إليها ثانية، الحمد لله الذي عافانا منها. ما عافانا ثم لا هيكسبوا ولا يعملوا منها، ده هي شايفينها فتنة. سيدنا عمر بن الخطاب قال ما فتنت بعد الإسلام فتنة كالولاية، ولاية المؤمنين يعني إمارة المؤمنين، هم شايفينها فتنة. فذهبوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالوا تولاها أنت كما تولاها أبوك؟ قال لا والله، لقد أوصاني عمر بن الخطاب ألا توضع في رقبة آل الخطاب من بعده أبدا، ويكفي أن يحاسب واحد من آل الخطاب عن المسلمين أجمعين. بقيت هكذا حتى استقر الأمر على علي بن أبي طالب. شوف الناس يا أخي بتهرب من الملك، بتهرب من الحكم. شيء لما تسمعه تتخيل ان دي اساطير، حد يقول معقولة كده؟ طبعا، لما كان الدين ظاهرا بين الناس، لما تسمع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فيما رواه البخاري من حديث اسلم قال حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاوز عرفة رفع يديه وقال اللهم انه قد كبرت سني وكثرت رعيتي وضعفت قوتي فتوفني إليك يا رب العالمين. قال فما أتم الشهر حتى قتله أبو لؤلؤة، ما كملش الشهر حتى قتله أبو لؤلؤة. سبحان الله، لما السيدة فيما رواه الإسماعيلي أن السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هو أبوها، يقول اللهم ارزقني ميتة في بلدة حبيبك اللي هي المدينة المنورة وارزقني الشهادة فيها. فالسيدة حفصة تعجبت قالت وأنى ذاك يا أبي؟ يعني إزاي حتموت في المدينة شهيد؟ لأن طبعا المدينة دي عاصمة المسلمين وحكم المسلمين استقر، فصعب جدا حيجي عدو لغاية المدينة ثم يقتل عمر بن الخطاب. بس ألا صعبة جدا، ده حدود المسلمين ساعتها كانت يعني من ليبيا شرقا وقد جاوزتها إلى فارس غربا ومن العراق شمالا إلى حدود السودان واليمن والمناطق دي كلها جنوبا، فأن أن يصل إليه عدو. فسبحان الله، فقتله وهو يصلي بعدها بسبعة أيام، قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي صلاة الصبح بالمدينة، حقق الله له ما أراد. النهاردة لما بتسمع عن هذه النماذج ودول حكام أمراء ويمكن ملكوا على فكرة سيدنا عمر بن الخطاب أو من بعده دول ملكوا بالنسبة اللي بيحكمها حكامنا النهاردة بالنسبة لها إمارات، يعني ملك مصر دي كانت جزء من ملك عمر بن الخطاب، ليبيا دي جزء من ملك سيدنا عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو من بعدهما. سبحان الله، هارون الرشيد كان ينظر إلى السحابة في السماء ويقول لها أمطري حيث شئت فسيصلني خراجك شرقا وغربا بلاد المسلمين. وكان هارون الرشيد على عكس ما يروى عنه، كان يحج عاما بسبيل الله عاما، وكان رجلا دينا تقيا وارعا، وما كثرت إماؤه إلا لكثرة جهاده في سبيل الله. الشاهد، إيه الفرق بين هذه النماذج التي ذكرتها وبين يعني ما نراه من واقع معاصر؟ إيه الفرق؟ الفرق الدين. الدين، إن الأزمة أصلا أزمة دين، دين المحكوم والحاكم، المحكوم قبل الحاكم، دين أولياء الأمور ودين المحكومين. احنا مش عايزين الأمة كلها تكون أولياء، لا، لكن على الأقل لابد أن تبلغ الأمة حدا من الصلاح لا يمكن الله منها تقيا إلا إذا وصلته. لازم على الأقل نوصل لحد أدنى من الصلاح كأمة على المستوى العام، على المستوى الكمي، نوصل إلى حد من الصلاح. يكثر المصلون في المساجد، الحجاب في الشوارع، البعد عن أكل الربا، هو ده اللي ربنا يعني يجعل الله سبحانه وتعالى يولي علينا من يصلح. ما هو ربنا بيقول كده، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بظلمهم، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، دي واضحة جدا يا أخي، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. هي دي الأسباب يا أخي التي يعني سبحان الله تنزل غضب الله على العباد فيولي عليهم من لا يخافه ولا يرحمهم. سبحان الله، يعني شيء عجيب يا أخي. فالأزمة أصلا أزمة دين، ولا بد أن ننتبه لهذا. والأمة، وأنا يعني والله أنا لا أحذر وإنما أنصح، وقلبي يؤلمني على هذه الأمة وأنا أراها يعني في عز الأزمة وبعد الأزمة وقبل الأزمة، ما التفتنا إلى أصل الأزمة. الأزمة أصلا مع الله سبحانه وتعالى، نريد من يرد الناس، من يرد الناس لله، من يذكركم به، من يقول للناس توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى أمر رشد. أحبتي في الله، أي حل بعيد، أي حل بعيد عن الدين سراب، أي حل بعيد عن معرفة الأسباب الحقيقية وأسباب العلاج سراب. إننا لا نتكلم كسلفيين أبدا، إنما الأمر أعم من هذا، إنما نتكلم كمسلمين، نتكلم كمؤمنين، نتكلم كموحدين. إننا نريد شرع ربنا فيه مصلحتنا بل ومصلحة غيرنا، ومصلحة غيرنا في شرع ربنا مصلحة الأقليات المسلمة. النصارى والله لن يجدوا عدلا كما يجدوه عند المسلمين وكما يجدوه في شريعة الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنني أقول للمسلم، أقول لغير المسلم، أقول للنصراني، أقول لكل امرئ على هذه الأرض، إنني لا أريد أن أحكمك بقانون وضعي، إنما أريد أن أحكمك بحكم شرع ربك الذي خلقك، بشرع أرحم الراحمين، بشرع أكرم الأكرمين، بشرع الله سبحانه وتعالى الحق الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بشرعه هو، فلا يتسلط علينا أحد. إنما عباءة شرع الله تسعنا جميعا، شرع الله الذي أوجد في الأمة هؤلاء الحكام، الذي جعل رجل كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسح على البعير المحمومة البعير ويقول إني لأخشى أن يسألني الله عما بك. شرع الله الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرد الجزية إلى أهل حمص لما هزم المسلمون، وقال فقال لهم إنا كنا نأخذ منكم الجزية كفاء الدفاع عنكم، فإذنا إذا لم ندافع عنكم فلا جزية نأخذها منكم. لما رأى رجلا يهوديا طعن في السن وكبر ومرض، فرآه عمر بن الخطاب فقال من فعل بك هذا؟ قال أنتم والعمر والجزية. فقال عمر ردوا عليه جزيته، والله لا نأكلهم لحما ونلقيهم عظما. فرد عليه جزيته وأعطاه من بيت مال المسلمين. يا أخي أنا نفسي الناس، أنا أريد من الناس أن تقرأ شريعة الله سبحانه وتعالى، أن تتعلمها، أن تتفهمها. والله يعني إذا الإنسان قرأها متجردا لن يجد صلاحا ولا فلاحا إلا في هذه الشريعة، إلا في هذا المنطلق. أحبتي إننا لا يجب أن ننسى أبدا وسط هذه الأحداث أن الذي حرك الأحداث هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي حركها بيده هو وحده، أعز وحده وأذل وحده، ضيق وحده، فرج وحده، سمع دعاء المظلومين وحده. لعلها دعوة مظلوم صرت في الليل فأسقطت عروشا وهزتها. سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فعلها، أما نحن فلا بد من التوبة، فإن لم نتب فما فهمنا شيئا ولا تحركنا خطوة. العودة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا فلولا إذ جاءهم بأسنا، قول يا محمد عبد الحميد، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. شوف ازاي في بأس يا سيدي أشد من الأيام الضنك اللي عشناها، لكن هو مشكلة الأمة ضعف الذاكرة. أسأل الله العافية. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إن مهمتنا اليوم إخوتي لا أن نذكر الناس بالحل السياسي، ولا أن نذكر الناس بالفساد الاقتصادي، ولكن أن نقول للناس كلمة واحدة، أتمنى أن دي يكتبوها عنوان للحلقة، أن نتوب. توبوا بصدق، نريد أن نتوب. أحبتي في الله، بعد هذه الكلمة، أنا قلنا كلمات على هامش الأحداث، أول كلمة بمناسبة عودة القنوات الفضائية، الكلمة الثانية فعلها الله وحده سبحانه وتعالى. الكلمة الثالثة موقفنا من الظلم. أحبتي في الله، إن موقفنا لا أقول برضو كدعاء ولا كسلفيين، إنما كمسلمين، وأنا عايز أحدد دي، إحنا لا نريد أن نحدد ولا أن نحيز، إنما كلنا أمة واحدة، كلنا أمة واحدة. نعم بينا اختلافات نقعد ونتكلم فيها ونحلها ونعالجها ونجتمع ونتفق، واجتماعنا وأقل اجتماع لنا خير من أي فرقة، لكن نرجع لموضوعنا، هل نرضى بالظلم؟ لا، نحن لا نرضى بالظلم ولا نضعف أمام الظلم. إنما الظلم حرام، حرام، هذه عقيدتنا وهذا ما ندين لله به. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله حرمه على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أي قبل أن يحرم الله علينا الظلم حرمه على نفسه. قال ربنا: وتلك القرى أهلكناها لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ظلموا، وخد بالك هنا من كلمة ظلموا، ظلموا لا تتعلق برجل أو رجلين أو رجلين أو حاكم أو حتى الملأ الفاسد اللي حوالين الحاكم والزمرة، لا لا لا. وتلك القرى أهلكناه لما ظلموا، فلما عم الظلم فيهم كلهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فنحن لا نرضى بالظلم بل ونواجه الظلم. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعرف موقفنا من الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم. وفي رواية: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله إلى الغمام فيرفعها إلى السماوات العلا، فيقول: فبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وشوف ربنا بيقسم، تخيل يعني الإنسان ما يفهمش ده، الإنسان يظلم إزاي؟ بس لما يفهم هذا المعنى شوف وقفة هامة، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: فبعزتي وجلالي. قسم هنا كان ممكن يقول بعزتي بس، لا، فبعزتي وجلالي لأنصرنك. لكن مش لازم دلوقتي، إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. ممكن دعوة من 20 سنة هي التي أسقطت نظام الطاغية. الله لا يعجل بعجلة أحدكم، إنما الله يفعل في ملكه ما يشاء وقتما يشاء، حكمة بالغة فما تغني النذر. سبحان الله، حكمة بالغة، حكمة بالغة. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث أشد، في مروى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الله الأسدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. كافرا، فالظلم حرام، حرام. لكن أنا خد بالك بقى يا أخي بالله عليك من هذه الكلمات، وأعظم الظلم بعد الكفر بالله سبحانه لا أن تؤكل أموال العباد ولا أن تسرق أرزاق العباد، لكن أعظم ظلم أن تحكم أمة كاملة بغير شرع الله، أن ينحى شرع الله، شرع ربنا سبحانه وتعالى، أن ينحى، أن يجرؤ أحد على تنحية شرع الله وأن يحكم بغيره، وأن يرضى أحد أن يحكم بشرع الله. هذا قمة الظلم. نعم، الفساد ظلم، ورأينا الفساد. وأعظم الظلم أن تصد أمة عن سبيل الله، أن يكثر فيها الفسق والفجور. أعظم الظلم يا أخوانا، أنتوا النهاردة زعلانين عشان سرقوا المليارات، هذا ليس أعظم الظلم، إنما أعظم الظلم نشر الفساد في الطرقات وإفساح المجال في السينمات إلى المتبرجات وإلى الفاسدين وإلى سبحان الله إدخال المخدرات في البلاد، تضييع شباب هذه الأمة، إبعادهم عن المساجد، أن تفتح لهم دور السينما، أن تفتح لهم المسارح وأن تغلق أمامهم المساجد، أن يضيق على الملتزمين. أعظم ظلم أن تمنع الفتاة المنتقبة من حقها في دخول الجامعة لأنها تلبس النقاب، أن تحارب هذا، أن يضيق علينا في المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، هذا ظلم أكثر من أكل أموال العباد. سبحان الله، قال ربنا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن كل جريمتك أن تكون ملتزما، أن تكون متأسيا بشريعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحيتك تبقى جريمة، رقابها يكون جريمة. هذا هو الظلم الحقيقي اللي نفسي الأمة تلتفت له، اللي نفسي نتكلم عنه، الذي أريد أن أوصله وأضعه أمام الناس يا إخواني. هي دي الحقيقة التي للأسف أنا النهاردة لغاية النهاردة لم أسمع أحدا يتكلم فيها. القضية يا أخي نعم هم ظالمين لأنهم أكلوا أموال العباد وسلبوا أحلام جيل كامل، ولكن أن يفرق أحد بينك وبين ربك، أن يكون دينك تهمة، أن يكشف وجه الأخت المنتخبة عنوة، والله هذا هو كان الإيذان بسقوط هذا النظام. أي والله. وأن يوضعوا في المعتقلات الذي وضعوا فيها الناس لا لتهمة إلا لأنهم كانوا يصلون. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الذين أخرجونا من القرية لأننا نتطهر وضعوا في المعتقلات لأنهم تدنسوا. أحبتي في الله، عذرا على الانفعال، لكن هو ده الظلم الحقيقي الذي أريد أن ألفت له نظر الأمة. أظلم الناس من حكم الناس بغير شرع الله، وأظلم الناس من رضي أن يحكم بغير شرع الله. عشان كده تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السبع الذين ظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظله امام عادل. سبحان الله، الامام العادل ده هبه منحه من الله. امام عادل منحه من الله. قال الحسن البصري: الناس صنفان إذا صلح صلح الناس: العلماء والأمراء. أحبتي، هم رضوا، رضينا أن نحكم بغير شرع الله، رضينا بالفسق والفساد، فسلط الله علينا من ظلمنا. عشان كده لما نيجي نفهم قيمة العدل، وأنا أستأذن في فاصل قصير ثواني وأعود إليكم لأتكلم عن قيمة العدل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بحمد الله. أحبتي في الله، حتى الظلم جند من جنود الله في الأرض، فالله لا يمكن الظالم على عباده إلا لمصلحة، أنهم ظلموا فتكون تولية الظالم عليهم تبصيرا لهم بسبب توليته عليهم أنهم ظلموا، أو ليستبشعوا قيمة الظلم فيبحثوا هم عن الحق فيلهثوا خلفه يمينا وشمالا حتى يصلوا إليه حينما يدركون أنه لا حق إلا في شرع الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا إن كان بقلنا حوالي 5 دقائق ف خليهم 5، فإن كان فضل لنا دقائق معدودة أنا عايز أقف بس عند وقفة مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب سمع من أهل حمص، سأل أهل حمص عن والي حمص، فقالوا والله هو خير الناس، كان اسمه قرط، فقالوا هو خير الناس، إلا أنه بنى علية يشرف علينا منها. علية دي يعني إيه؟ يعني شرفة عليه، يعني بدل ما يقعد معهم كده بقى ليه شرفة كده ويشرف عليهم منها. علية بسيطة عاملة زي المنبر المرتفع، بس بناها مش خشب يعني. فلما سمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دي علية دي شرفة، بنى بلكونة يا سيدي عشان تبقى فاهم يعني مش قضية. فلما سمع بذلك عمر بن الخطاب بعث إليه بريدا وقال إن جاءني بريدك فاهدم هذه العلية في حينها، ثم اركب مع بريدي واتني إلى المدينة. فلما جاءه البريد قام فهدمها، هو قرط نفس الوالدة، قام فهدمها ثم ركب مع البريد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاء إلى المدينة قالوا عمر لقد حضر الرجل يا أمير المؤمنين، اللي هو الوالد اللي بنى بركونة بس. فقال لهم أمير المؤمنين دعوه في الحرة، الحرة دي المكان اللي هو صحراء المدينة، مكان حر جدا. فظل في الحرة 3 أيام حتى كاد يقتل. فبعد 3 أيام خرج إليه عمر بن الخطاب بجبة وقال اخلع ثياب الإمارة والبس تلك الجبة واتزر بها واسق إبل الصدقة. خلاه يمسك، جاء له بدلو وقال اسق إبل الصدقة، تلك نفسك تريد أن تروض، بيأدبه، واسق إبل الصدقة. قال فسقاها قرط حتى كاد أن يهلك، كاد أن يموت، تعب وكاد أن يموت. فقال له أمير المؤمنين منذ كم يا قرط وأنت في الإمارة؟ قال منذ عهد بعيد. قال لذلك ثمرت، عملت فيها أمير، وأشرفت من علية على الكبير والأرملة والمسكين، والله لئن عدت إليها لأذيقنك العذاب، لئن عدت إليها لأذيقنك العذاب، فعد إلى حمص ولا تعد إلى ذلك. هذا الرجل بهذه القيمة سيدنا عمر بن الخطاب. أنا أريد أن أسأل سؤال في آخر الحلقة وأعتقد أن الوقت انتهى. أريد أن أقول هذا الأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يستحقه من الناس؟ هل أي أحد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، على وعد بلقاء قريب على هذه الشاشة. أشكر كل إخواني الذين قاموا بإخراج هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم، وأشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.